جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الكلم الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب كلمنا وكلمكم، وأن يهدينا وإياكم للطيب من كل شيء يقربنا منه سبحانه وتعالى. أتناول في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى موعظة لقمان لولده، تلك التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكر بين يديها ثناء على لقمان إذ الله قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهذا أدعى لقبول ما يلقيه لقمان على ولده. فبين يدي هذه الموعظة أقول بالله تعالى التوفيق حتى نعقل عن الله سبحانه وتعالى أمره، حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريد، يلزمنا أن نكثر من الاستغفار حتى تبيض قلوبنا، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فجدير بنا أن نسأل ربنا صلاح القلوب، ثم نسعى مستغفرين آيبين معترفين بالذنب والتقصير، حتى ناقل المراد عن الله عز وجل. فلنسأل الله دائما وأبدا أن يسلم القلوب، ولنكثر بارك الله فيكم من الاستغفار. ولقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أما عن لقمان ابتداء، فلم ترد قصته في كتاب الله إلا في هذا الموطن من تلك السورة، ولا أعلم بشأنه خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر الوارد في شأنه في سنده بعض الضعف. ولكن ثم جملة من الآثار تبين حال لقمان، تدور هذه الآثار ولعلها متلقاة من الإسرائيليات، على أن لقمان هذا كان رجلا حكيما، و تكاد صفات الدمامة أن تكون قد اجتمعت فيه، فهو أسود اللون، كذلك أنفه على ما ذكروا والله أعلم في نوع فطاسة، قدمه كبير مشقق، شفتاه غليظتان، ولكن وكما قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فما مقابل كل هذه الصفات التي ذكرت صفات حسن وصفات خير. حكيم يستمع إلى كلماته، الملوك والوزراء والأمراء إذا تكلم بالكلمة أقبل عليه الناس بآذانهم يتناقلون ما يقوله لقمان. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالحكمة، قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهذا تمهيد حسن، فالمستفاد: استمعوا وأنصتوا إلى شخص آتاه الله الحكمة، فكل ما سيلقيه هذا الرجل إنما هي حكم يقدمها لولده، فاستفيدوا منها وقدموها لأولادكم، وقدموا أمثالها لأبنائكم. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يفيد أمرا حاصله أن المعلم من علمه الله، الحكيم حكمته من الله، العالم علمه من الله، الطبيب وطبه تطبيبه وتعلمه الطب من الله سبحانه، المهندس علمه من الله، المدرس هو كيف يدرس ذلك من الله. وإن كانت ثم أسباب تسلك، وفي هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إذن يجدر بكل من آتاه الله علما أن لا يغتر بعلمه، فالله قادر على إذهابه. ولقد قال الله سبحانه لسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فكل صاحب علم عليه أن يرعى ما أوتى من علم، أو ما أوتى من مال، أو ما أوتى من جاه بشكر الله عز وجل. ومن ثم قال الله سبحانه للقمان بعد أن ذكر منته عليه بالحكمة التي آتاه إياها: أن اشكر لله، قدم شكرا على هذه النعمة، نعمة الحكمة. إذ الله قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد آتاها الله فريقا من الأنبياء. قال سبحانه في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فنعمة الحكمة نعمة عظيمة، وهي الإصابة في القول والعمل، يتكلم بالكلام المناسب في الوقت المناسب، ويعمل العمل المناسب في الوقت المناسب. هكذا قال بعض أهل العلم في تفسير الحكمة، ولها معاني أخر، فمن معانيها السنة. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى آتى لقمان الحكمة، وحتى تحفظ هذه النعمة على هذا الرجل أمر بأن يقدم لله شكرا. وكما أسلفت، كل من أنعم الله عليه بنعمة حتى تدوم، حتى تحفظ، حتى لا تزال ولا تتحول، حتى لا تبدل بنقمة، عليك أن تقدم لها شكرا، شكرا لخالقك الذي أسداها إليك وأنعم بها عليك. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم، أي ولئن كفرتم نعمي وآلائي، إن عذابي لشديد. ولذلك حث ربنا سبحانه كل من أوتي نعما على الشكر. ذكر الله منته على داود عليه السلام فقال: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود على ما أنعم الله به عليكم. ذكر الله منته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالكوثر الذي أعده له، وهو الحوض أو النهر، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. ثم كلفه قائلا: فصل لربك وانحر. قدم شكرا متمثلا في الصلاة لله وفي النحر لله سبحانه. ونحو ذلك قوله سبحانه لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذه النعم الاصطفاءين والتطهير: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكرر: على كل من أراد أن تحفظ عليه نعم الله ولا تزول ولا تتحول، عليه أن يقدم لها شكرا متواصلا، متمثلا في حمد الله باللسان، متمثلا في شكر بالقلب والجنان، متمثلا في العمل بالجوارح، إنفاق ذات اليمين وذات الشمال، تبليغ ما أمر بتبليغه، إلى غير ذلك من مقتضيات الشكر. كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أقول: صدق الشاعر القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وأحسن من ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أنهم إذا حولوا حالهم من طاعة إلى تمرد وعصيان تحولت عنهم نعم الله إلى نقم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق مواصلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شو
نعم.
أصبحت شيء بالنسبة لكتب التواريخ أقرأ المحتر.
ما قلت؟
كتب التواريخ أقرأ لمين في القراءات؟
كتب التواريخ ما شأنها؟
أقرأ لمين من الكتاب فيها يعني؟
تقرأ لمن؟
أيوة.
أعلم بارك الله فيك أن كتب التاريخ أكثرها مزيف ومزور، ولا أعلم كتابا في التاريخ تطمئن إليه النفس الآن. فخذ أمرك من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب كثيرة صنفت في التاريخ بلا أسانيد، كتب كثيرة صنفت في التاريخ على تراجم شامبليون الكافر الذي ورد مصر وترجم اللغة الهيروغلافية وأساء فلم يذكر نبيا من الأنبياء في تراجمه، مع أن نبي الله موسى كان يقطن مصر ونبي الله إبراهيم كان يقطن مصر وغير هؤلاء سكنوا مصر أزمنة طويلة، فلم يذكر في التراجم أي شيء يتعلق بالأنبياء وما دار بينهم وبين أممهم. ثم إن الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأذكر نفسي وإياك بأن الله سبحانه وتعالى ذكر المرسلين فقال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهناك أثر أحتاج إلى النظر في إسناده أن رجلا جاء يسأل عليا عن التاريخ، أو يقول لعلي رضي الله عنه: إنني مؤرخ أعلم التاريخ منذ عهد آدم. فقال علي: كذبت، فإن الله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعلم هؤلاء الكثير. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فسقط في يد الرجل. فإن كان ثم لزاما فهنالك كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، إلا أنه أيضا اعترته بعض الأمور التي سيقت بأسانيد تالفة وأسانيد وهي من طريق راو يقال له أبي مخنف، ولكن اقتني النسخة المحققة التي حكم على أسانيدها من كتاب البداية والنهاية. ويا ليت تاريخ الطبري يحقق، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
بالنسبة للزواج يعني اللي بتكون ايه، طبعا لازم في وكيل والأب يكون وكيل وكده، وهو بيكون موافق ان اخوه مثلا بيبقى الوكيل بداله، فبيجوز الوكالة دي في حالة الزواج؟ هو موافق وكل حاجة وموجود.
الأخت تسأل عن رجل وكل أخاه في تزويج البنت، فلا بأس بالتوكيل والزواج صحيح، بارك الله فيك. نعم. أرجع فأقول بالله تعالى. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أول شيخ.
سأل.
ما هو حكم صلاة الميت في المقبرة؟
الصلاة على الميت.
نعم. السؤال الثاني.
عند القبر. نعم.
السؤال الثاني ما هو حكم الموعظة في المقبرة أيضا؟
انتهيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما صلاة المسلمين على الميت عند قبره بعد أن دفن لمن تخلف عن الصلاة على الميت، فذهب الأكثرون من أهل العلم إلى جواز ذلك مستدلين بالآتي ذكره. أولا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة سوداء أو رجل أسود كان يقم المسجد، أي كان يجمع القمامة من المسجد، قالوا يا رسول الله ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه. وقد يقول قائل إن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قد روي من طريق ثابت على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. فأقول هذا الخبر مرسل لا يثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لو ثبت ليس فيه نهي، ثم قد ورد عن علي رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه صلى أيضا على الميت عند القبر. فكل هذا دال على جواز الصلاة على الميت عند القبر على اختلاف طفيف لمدة كم. هل أصلي على القبر لمدة شهر إذا دفن من قبل شهر، أو بعد سنة أو بعد سنتين؟ من العلماء من أتى بضوابط قال إلا أن يصبح رميما، ومنهم من فتح الباب، والله أعلم. فالحاصل أن الصلاة على القبر جائزة لمن فاتته الصلاة مع المسلمين. الشيء الثاني، الأخ يسأل عن الموعظة عند القبر، فأقول بالله تعالى التوفيق الموعظة عند القبر تفعل إن احتيج إليها أو كان في وقت الدفن فسحة، ولا تكن عادة مستمرة. أما الجواز فلحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنهم انتهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر، ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فقال وذكر حديثا طويلا مطلعه إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملكان، فذكر الحديث المطول. وثم أدلة أخرى، فالموعظة عند القبر تجوز عند الاحتياج إليها، ولا ينبغي أن تكون عادة، إنما كان النبي يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم
حضرتك، انا ارملة، وكان تلالي فلوس من عمل زوجي، وعندي اولاد كان اسر، فحطوا الفلوس دي في البنك، فحضرتك كان بيطلع منهم كل حوالي 6 شهور مبلغ، فانا كنت باخده في المصاريف بتاعت الاولاد لاني كنت ببقى محتاجاها، ودلوقتي هي المدة بتاعتها لانهم كانوا عاملينها 10 سنوات، دلوقتي المدة بتاعتها خلصت، ولكن المبلغ دلوقتي الأصل اللي موجود، وأنا محتاجة دلوقتي لأن عليا دين، أعمل إيه؟
خذ الأصل واستغفر الله لما مضى، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله في عندي سؤال شيخ، أو سؤالين.
سلم.
في عنا جمعية تجارية،
نعم،
مجموعة أشخاص لمينا مبلغ من المال وعملنا تقريبا فتحنا مكتب بس ما عندنا بضاعة، نشتغل على طريق الأقساط، طبعا الشغل على الطلب يعني بنشتري الشغلة، مثلا واحد بده سيارة بنروح نشتريها وبنتملكها وبعدين بنبيعه إياها، أو واحد بده ثلاجة أو واحد بده غرفة نوم
نشتريها. أنصحك بما أنصح به نفسي أن تبتعد عن هذه المعاملات، فتلك من ضروب الربا، وأنت في الحقيقة ممول محتال، تمول الشخص الذي يريد شراء الثلاجة وتأخذ ما مولته مع الزيادة الربوية. فأنصحك ألا تعمل في هذا العمل، إنما افتح ما شئت من معارض ومن محلات، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. أما الذي تصنعه فتلك طريقة ملتوية من طرائق الربا، فاستغفر الله وأقلع عن هذا الصنيع، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما سؤالك؟
مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضل بفضل الله.
شيخ، يا أمنا إمام أشعري لديه معتقدات منها، يتوسل بأولياء ماتوا في الدعاء وينذرون لهم كل عام، ويكفر محمد بن عبد الوهاب، ويعطل بعض الصفات لله، ويدعي أنه من آل البيت، ويعلق خيط في مسبحته، ويدعي أنه ينفعه، ويدعي أن رجل منهم رأى الله في المنام، فما حكم الصلاة وراءه؟ إن كانت الصلاة وراءه غير مقبولة لا تصح، فهل يجوز أن أصلي وراءه ثم أعيدها؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما ذكر كفيل بأن نقول اترك الصلاة وراء هذا الرجل، اترك الصلاة وراء هذا الرجل، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا سيف، يعني في واحدة زوجها جايب لها ذهب، الذهب ده هو مش عاوز يدفع الزكاة بتاعته، يعني هو بلغ النصاب بس زوجها مش عاوز يدفع الزكاة بتاعته، فهي تعمل ايه؟ هو ينفع ان هي تدفع الزكاة بتاعته رغم ان هي ما بتشتغلش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه مسألة زكاة الحلي، أختار القول القائل أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما هل يلزم الزوج بإخراج الزكاة زكاة حلي امرأته أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق والعلم عند الله، لا يلزم الزوج بإخراج زكاة الحلي حلي امرأته، إنما المرأة تخرج زكاة حليها من مالها، إن لم يكن لها مال باعت جزءا من الحلي وزكت، هذا على الرأي القائل بإخراج زكاة الحلي، وإليه أميل، وذلك للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتته امرأتان عليهما سواران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا، قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته، فبيع جزءا منه. أما إذا كان دون النصاب، يعني أقل من 85 جراما من عيار 24، أو أقل من 97.2 من الجرامات من عيار 21، فهذا لا يزكى والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
كيف حالك شيخ الحبيب؟
الحمد لله، بارك الله فيك،
شفاك الله وعافاك ولا بأس طهور إن شاء الله.
وإياك وإياك والمسلمين،
وقبل رأسك ويديك يا شيخ الحبيب،
رفع الله قدرك، بارك الله فيك.
فيك يا شيخنا.
وإياك
شيخ الحبيب، هل تحتجب الزوجة من أبناء أخو الزوج أو أخت الزوج؟
نعم تحتجب منهم، لأنه يجوز للولد أن يتزوج امرأة عمه إذا مات عمه، فهذا جائز. جائز للولد أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عمه، فهي إذن امرأة أجنبية بالنسبة لهذا الولد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل ثلاثة أسئلة لو سمحت. السؤال الأول، هل يجوز إن أنا راح أعمل عمرة، هل يجوز إن أنا أعمل أكتر من عمرة في سرية واحدة؟ السؤال الثاني، لو أنا بصلي السنة ومثلا في الركعة الثانية بدل ما أجيب الثانية جبت ثلاثة وأنا واقفة افتكرت إن أنا في الثالثة، أعمل إيه؟ السؤال الثالث، جوز الطيب هل من المسكرات لأن ساعات بنحطها على الأكل؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تكرير العمرة في السفرة الواحدة فلا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه اللهم، إلا أن عائشة رضي الله عنها لما نقضت عمرتها لدخول الحج عليها وقالت بعد انقضاء الحج يا رسول الله كل أصحابك وكل نسائك يرجعن بحجة وعمرة ويرجع بحجة واحدة، قال اذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. عبد الرحمن نفسه لم يرد أنه اعتمر رضي الله عنه مع عائشة من التنعيم، هذا الوارد في الباب. أما الرسول الأمين وكذلك أصحابه الكرام فلم يرد عنهم تكرير هذه العمرة من التنعيم، فالذي يفعل الآن من إخواننا المصريين والباكستانيين والسوريين وغيرهم من الذهاب إلى مكة لأداء العمرة وبعد أن تنقضي عمرتهم يذهبون يوميا إلى التنعيم، يوما لعمرة عن الأب والثاني عن الأم والثالث عن الأخت والرابع عن الأخ وعن العمة والعم والخال والخالة والأقارب والأباعد، فهذا صنيع لا أعلمه عن رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما السفرة تنبني عليها عمرة والله أعلم. بيد أن من الأئمة كمالك رحمه الله يقول في السنة عمرة واحدة، وهذا بغض النظر عن عدم تبنين لهذا الرأي، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، إلا أنني فقط أشير به إلى رأي مالك، وثم آراء لعلماء آخرين بين العمرة والعمرة حتى قدر ما ينبت الشعر، وآراء لقوم آخرين بين العمرة والعمرة شهر، أقوال لا أعلم لها مستندات، لكن شهدي منها أنهم لم يروا هذا التكرير الذي استحدث كثيرا في هذه الأزمان، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الأخت التي نوت أن تصلي ركعتين ثم سهت وقامت للركعة الثالثة وتذكرت وهي قائمة أنها قامت لثالثة زائدة عن النية، فلتجلس ولتتشاهد ثم تسجد للسهو ثم تسلم والله أعلم. أما عن جوزة الطيب قد كثر الكلام حولها ولا أعلم من استعمالها مانعا، فهي حلال هي حلال هي حلال، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ لي اسأل، لو سمحت.
تفضلي يا ولدي.
بنتي هتجيب اسورة من مصروف بيتها، وعاوزاني ان انا ادعي لها وهي والدة، هي جابتها من مصروف بيتها وعاوزاني ادعي لها وهي والدة.
نعم.
والسؤال الثاني، انا الدنيا ضيقه بيا وعاوز اروح ازور المقابر، حرام ام حلال؟ انا ارمله بقالي 18 سنه.
انتهيتي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالبنت تقتطع من مصروف البيت شيئا يكفي لشراء أسورة، فتريد أن تشتري أسورة سرا دون علم الزوج وتعطيها لأمها، ثم إن أمها تهديها لها حتى تتحسن صورة الأم أمام زوج ابنتها. فأقول بالله تعالى التوفيق، لا تفعل ابنتك هذا إلا إذا كان الزوج يعطيها مصروفا شخصيا خاصا بها، فإذا كان يعطيها مصروفا شخصيا خاصا بها فلها أن تفعل هذا. أما إذا كانت المصاريف مصاريف البيت يعطيها الزوج لزوجته للإنفاق على احتياجات البيت فلا تفعل ابنتك هذا، وهذا نوع من التشبع بما لم تعطينا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ضرة، وهي ضرة باصطلاحنا لكن بعض العلماء يقرأها بالفتح، إن لي ضرة فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لم يعطني؟ قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. فانصح ابنتك ألا تفعل إلا إذا كان من مالها الخاص. أما عن زيارة النساء للمقابر فيرى الجمهور من أهل العلم جواز زيارة النساء للمقابر، ولكن لا تحدثي بدعة ولا تصيحي ولا تعولي، لا تحدثي بدعة ولا تصيحي ولا تعولي، ولا يكون هناك اختلاط بالرجال. أما دليل الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، وعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما الحديث المانع لعن الله زوارات القبور فهو محمول على المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة والبدع والمخالفات والمحدثات. هذا قول فريق من العلماء. وقال آخرون إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته رضي الله عنه. فزوري القبر ولكن لا تحدثي فتنة ولا تصيحي ولا تعولي ولا تفعلي منكرات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. من فضلك ممكن أسأل حضرتك سؤال في المواريث؟
أيوة، لكن قولي وعليكم السلام ورحمة الله. أما وعليكم السلام والرحمة حذفت لفظ الجلالة فابتعدت شيئا ما عن سنة النبي محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيك. لم تفعلي محرما لكن هدي محمد أكمل هدي. تفضلي.
من فضلك أنا والدتي كان لها ثلاثة إخوة ستات يعني وأخال واحد توفوا جميعا، لكن آخر واحدة ما كانش عندها أولاد، فهل والدتي بس اللي تبقى الوريثة هي وزوجها بس ولا خالي كمان ولاد خالي بقى يورثوا معاها؟
أعيد السؤال ثانية.
من فضلك والدتي موجودة
الحمد لله
واخواتها كلهم توفهم
الله يرحمهم،
آخر واحدة توفت خالتي ما كانش عندها أولاد.
نعم.
فهل والدتي هي بس اللي تورث هي وزوج خالتي ده ولا ولاد خالي كمان يورثوا؟
خالتك ماتت.
أيوة.
ليس لها أولاد.
أيوة.
وليس لها أب.
لا مالهاش.
لا أخت.
لا كلهم توفوا.
أختها اللي أمك.
أيوة أنا.
أيوة. يعني الآن خالتك ماتت.
أيوة.
تركت أمك التي هي أختها.
أيوة.
وتركت زوجا.
أيوة.
من آخر؟
بس.
بس.
أيوة.
أمك أيوة. اخت شقيقه لها؟
ايوه.
او من الاب؟
لا، اخت شقيقه.
اخت شقيقه.
ايوه.
امك؟
ايوه.
لها النصف
افندم؟
امك؟
ايوه
لها النصف.
ايوه.
والزوج له النصف؟ لا، لا زوج فقط ولا من؟
لا زوج واحد.
لا زوج واحد.
أيوة.
الزوج له النصف وامك لها النصف. لان
حاجة.
هذه الحاله تسمى كلاله.
ايوه.
الآية التي في آخر سورة النساء هي المتعلقة بها، قال الله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فأمك هي أختها لها نصف، والزوج قال الله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالنصف لأمك والنصف الآخر لزوجها. فهمتي؟ السلام عليكم. والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التصوير؟ يعني زوجي معاه موبايل وبعدين بيصور الأولاد وبيحطوه على الكمبيوتر، فبقول له إن كده ربنا ممكن يوم من الأيام ما معناه يخليك تنفخ فيه، يعني اقول لك انفخ فيه الروح. فقال لي لا، ده يعني ده اللي هي الحاجات المجسمه. فقال لي طب ما هي الشيوخ بتيجي على التلفزيون وبتصوروا. قالوا مش حق، مالوش حرام ليه؟
اعوذ بالله من الشيطان.
فارجو الاجابه، شكرا.
التصوير اذا كان لفائده فاستثني من التصوير الممنوع، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. أما التصوير إذا لم يكن لفائدة فيمنع، والله أعلم. أما صور الأطفال التي على الهاتف، هل تحرم قولا واحدا أو لا تحرم قولا واحدا؟ فأنظريني، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
من فضلك، هل يمكن إخراج الزكاة لجدة، إعطاء الزكاة مال الزكاة لجدة؟ السؤال الثاني، هل ممكن إعطاء مال الزكاة للأم؟ السؤال الثالث للأخت. سؤال آخر، هل مال هل ذهب المستعمل يزكى؟
الحمد لله يوصل. نعم.
والسؤال الأخير، بيع السيارة في شهر جويلية، هل يزكى مالها؟
لم افهم الاخير، لم افهم السؤال الاخير. اي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اما الزكاة على الاخت فجائزة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة. فإذا كانت الأخت من أهل الاحتياج جازت الزكاة لها، إذا كانت من المصارف الثمانية. أما الزكاة على الأم، إذا كان السائل رجلا فلا تجوز الزكاة للأم، لأن الأم ممن يلزمه الإنفاق عليهم. أما إذا كانت امرأة متزوجة وتسأل هل تخرج زكاة مالها لأمها أو زكاة مال زوجها لأمها، فهذه الصورة جوزها فريق من العلماء، أي أنها في شأن المرأة تجوز، وفي شأن الابن لأمه لا تجوز، أما البنت لأمها فتجوز إذا كانت في معيشة مستقلة، والله أعلم. أما الجدة فنفس التفصيل، أو فيه شيء، فيها شيء من التفصيل عند فريق من العلماء. فإذا كانت الجدة جدة لأبيك، إذا كانت جدة لأبيك فأنت بمثابة الابن لها، فتلزم بالإنفاق عليها. أما إذا كانت فلا تجوز حينئذ إخراج الزكاة فيها، كما فصل بعض العلماء. وإذا كانت الجدة للأم جاز إخراج الزكاة فيها. وأنظرني إلى مزيد من المراجعة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
انا اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
الله ان يحفظكم وان يبارك فيكم.
ولك بمثل السامعين.
ليها كم سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
الاول الامام سكتة الامام هل يسكت عشان المأموم يقرأ الفاتحة ام لا؟ يعني يسكت ام لا؟ يعني اين يسكت ولا لا؟ او اين يعني موطن السكوت فين؟ الثاني والامام هل المأموم هل يقرأ الفاتحة ام لا؟ ولا اذا قنا الامام يقرأ يعني يسكت؟ يعني واذا حديثه اذا قرأ فينصفه، هل يقرأ المأموم الفاتحة؟ يعني هل هي فرض ام سنة؟ الثالث حديث من صلى 40 يوما، من ادرك تكبيرة الاحرام 40 يوما كتبت له براءتان، هل ده الحديث ده صحيح ام لا؟ حديث وحديث ايضا دعاء دخول السوق، نريد ان نعرف صحته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك سكتة ثابتة أسانيدها صحاح في غاية من الصحة، وهي السكتة بعد تكبيرة الإحرام، سكتة الإمام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وذلك لقول أبي هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثم أدعية أخر في هذا الموطن متعددة، بأية صيغة فعلت لا جناح عليك. أما بعد ذلك، هل هناك سكتة بعد قراءة الإمام الفاتحة كي يقرأ المأمومون الفاتحة أم لا؟ الأسانيد بذلك ضعيفة، ولكن ومع ضعفها قال بها الإمام الشافعي حتى يتسنى، أو قال بها فريق من الشافعية حتى يتسنى للمأمومين أن يقرأوا. ولكن كما سمعت السند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. الشيء الثاني، من العلماء من ذكر سكتة بعد انتهاء الإمام من القراءة عموما، ليست الفاتحة إنما القراءة التي بعد الفاتحة قبل أن يركع، ذكر بعض العلماء أن هناك سكتة. وأيضا وبعد تحرير المسألة السند بذلك أيضا فيه مقال. فالسكتة الثابتة هي بين التكبير وبين القراءة. كما سمعت من الفقهاء من يقول يترك الإمام وقتا كي يقرأ المأمومون، وهذا رأي لأصحاب بعض المذاهب، وقال آخرون بعدمها. فالحاصل أن الأخبار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سوى السكتة الأولى أخبار متكلم فيها والله أعلم. أما قراءة الإمام، هل هي قراءة للمأموم؟ قال بذلك الجمهور من العلماء مستدلين بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، واستؤنس لهم بأن أبا بكرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع فلما انقضت الصلاة ما أمره النبي بالإتيان بركعة جديدة، واستدل بالآية الكريمة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال كثيرون من أهل العلم إنه قرآن الصلاة. فيرى فريق كبير من العلماء وهم الجمهور أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والإمام البخاري رحمه الله يلزم بالقراءة، وإن نازعت الإمام، مستدلا بحديث ما من رجل يصلي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالحاصل إذا اخترت أي الرأيين فلا جناح عليك. الجمهور يقولون تنصت وتستمع لقراءة الإمام. الإمام البخاري يرى جواز يرى وجوب القراءة قراءة الفاتحة، فإذا اخترت أي رأيين فلا جناح عليك. وهذه من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف والله أعلم. أما حديث من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فإسناده ضعيف. أما حديث دخول السوق وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة الحديث إلى آخره، فهذا حديث ضعيف جدا تالف الإسناد، فيه راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهذا ضعيف جدا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه عمرو بن دينار آخر ثقة، لكن التحرير أن هذا السند ضعيف جدا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومن توابع ذلك أن يشكر لله. قدم شكرا يا من أنعم عليك عموما، قدم شكرا لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فعائلة شكرك إنما هي لك. وفي الحديث القدسي ذلكم الحديث المهيب الذي أعظم حديث رواه أهل الشام بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي فيه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحاصل أن الشاكر شكره عائد على نفسه. قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، غني ربنا عن عبادة العباد، غني ربنا عن شكر العباد له، فهو محمود سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل مقال ومقام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
الله يبارك لنا فيك يا رب.
وإياك.
الله يكرمك.
وإياك.
يا شيخ عندي والله سؤال.
سلي.
عندي بنتي فهتتخطب لشاب وهو كان متجوز ومعه عيل صغير ومعه طفل وهي لسه ما اتجوزتش. فأنا مش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده، فربنا يبارك لنا فيك يعني قول لي أعمل إيه. أنا والدتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا يختلف باختلاف حال الشاب الذي كان متزوجا وحال البنت، فلا أستطيع أن أنصح بنصيحة لأني لا أعرف البنت ولا أعرف الشاب. ولكن كما لا يخفى عليك هذا شيء أحله الله تبارك وتعالى، لكن النصيحة تنبني على معرفته بالشاب المتقدم وبالفتاة المتقدم لها، فسلي أحدا من أهل الصلاح من أهل البلدة تثقين في دينه وفي علمه، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
بارك الله فيك وفي علمائنا وشيخنا جميعا.
فيك.
سؤال لحضرتك لو سمحت. هل عايز أعرف بس الدليل على إن زيارة المريض لو حد شرب عنده حاجة أو كرام الضيافة يعني يضيع ثوابه؟
لا لا، هذا كلام خطأ. الكلام مبني على حال المريض، يعني إذا ذهبت إلى مريض وكان يستأنس بجلوسي وبحديثي معه وكان يسعد إذا شربت عنده مشروبا أو ذقت عنده طعاما، فالأولى أن آكل وأن أشرب لإدخال السعادة عليه. أما إذا كان ذهابي إلى المريض سأشق عليه وعلى أهل بيته أن يوفر لي طعاما وشرابا، فحينئذ الأمر ينبني على التخفيف على المريض، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله.
الحمد لله، أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كنت عايز أسأل سيادتك بس عن الزكاة إن شاء الله.
عن الزكاة؟
زكاة المال، يعني زكاة المال تجوز على فلوس التجارة يعني ولا على حاجة معينة؟
أوضح السؤال.
بالنسبة للزكاة، زكاة المال يعني.
نعم.
أنا راجل تاجر فبتاجر بالأموال اللي معايا. يعني فبتاجر بالأموال اللي أنا شغال بيها يعني، فطلع الزكاة على الأموال دي وداخل جمعيات وكده، يعني في حاجة معينة أطلع عليها ولا على المال اللي معايا كله؟
المفترض أن المال الذي تمتلكه سواء كان مالا سائلا او كان عروضا للتجارة تدال، يعني مثلا اذا كنت صاحب تجارة تبيع ثلاجات، عندك في المخزن 10 ثلاجات ومعك اموال سائلة 5000 جنيه مثلا، الزكاة تخرج على هذه وعلى تلك، تجمع هذه الى تلك وتخرج عليها الزكاة. اما الاصول الثوابت فلا زكاة فيها، بمعنى إذا كان عندك محل بقالة فيه رفوف، فيه ميزان، فيه ثلاجة لحفظ الجبن مثلا الذي يباع أو الزبادي ونحو ذلك، فالأصول الثوابت ليست عليها زكاة، لكن البضاعة المتداولة تقوم ويخرج عليها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا طائفة من الأسئلة القصيرة. من هذه الأسئلة سؤال صدر بما حكم حلق الشارب واللحية، فقل أما حلق الشارب فيرى الإمام مالك أن حلق الشارب يؤدب، يرى الإمام مالك أن حلق الشارب يؤدب، ولكن السنة في الشارب القص أو الحف، القص أو الحف. أما عن حلق اللحية فرأى كثيرون من أهل العلم أن حلقها حرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ولا أعلم أحدا من العلماء الأولين الأفاضل قال بإباحة حلقها أبدا، والله أعلم. اللهم إلا عند الضرورات، كان يكون شخص مجندا في جيش مثلا ودولته تجبره على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك
والله الله. إننا نحبك كثيرا.
أحبك الله
لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
أنا أخ من الجزائر يا شيخ.
يا أهلا بك،
وأتمنى أن تزورنا في بلدنا الجزائر يا شيخ.
الله يجمع بيننا وبينكم في الفردوس.
آمين يا رب العالمين. يا شيخ أريد منك طلب أحسن الله إليك.
وإليك.
أريد رقم الهاتف، بارك الله فيك.
أبشر، خذه من أعطوه يا إخواني، بارك الله فيك.
حافظك الله يا شيخ، حافظك الله.
وإياكم وإياكم. السؤال الآخر، الأخ يسأل يقول: لقد قام بدأس قطة قبل 3 أيام بسيارته، كانت قد فاجأته، واليوم أيضا يقول فاجأته قطة أخرى لم يكد يراها فدهسها فماتت الأخرى. مع العلم أن قيادتي سليمة، يقول أنا قلق ومتخوف. لا شيء عليك، لا شيء عليك إذا قتلت قطة على سبيل الخطأ، فلا دية ولا إثم. وليست القطة أيضا كما يقول العامة الذين قل علمهم، ليست القطة بعفريت سيخرج لك في الليل لكونك آذيته. في كل هذه ترهات وخرافات وأباطيل، فالذي قتل قطة على سبيل الخطأ لا شيء عليه، فلا تقلق ولا تضطرب، فهذا من عمل الشيطان، بارك الله فيك. يقول أخوه يعمل في إيطاليا سندوتشات فيها لحوم خنازير، هل هداياه حلال لي؟ أما عمله فمحرم بلا شك، لكن إذا أهدى هذا الذي يعمل عملا كهذا هدية لشخص آخر، هل تقبل هذه الهدية أم لا؟ فمن العلماء من يقول لنا حلاوة الهدية وقد استحالت وعليه اسمه في صناعته لهذه السندوتشات، وهذا نحو ينحوه الحبر عبد الله بن مسعود في مثل هذه المسائل. قد روى عنه إبراهيم النخعي وفي سماع منه بعض الكلام أنه قال في مسائل مشابهة لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره على صنيعه. وفريق آخر كعبد الله بن عباس يرى التورع والبعد عن هداياه، والله أعلم. هذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من طوائف من الكفار، قبل هدايا من المقوقس ملك مصر ماريا وأختها نسرين، في طائفة أخرى من الهدايا، وأهدى إليه ملك أيلة بغلة فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعته امرأة يهودية إلى شاة قد وضعت السم فيها، فالقصة معروفة، فأكل النبي منها عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تطمع أنك بامتناعك عن الهدية يزجر أخوك عن هذا العمل، رددتها طمعا في هدايته ورغبة فيها، وإن قبلت جاز مع الكراهة، والله أعلم. يقول ما حكم حلق اللحية عند التقديم للخدمة العسكرية؟ فعل ذلك مضطر في بلادنا مصر، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر يرتفع عنه بإذن الله الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. ما زالت الأسئلة. تسأل سائلة ما حكم مس عورة الطفل الصغير عند الغيار له، هل ينقض الوضوء أم لا؟ قل بالله تعالى التوفيق. الوارد في مسألة مشابهة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، لكن هل مس ذكر الطفل عند الغيار له يدخل في ذلك؟ فقل بالله تعالى التوفيق، الظاهر أنه لا يدخل في ذلك، وذلك لأن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن كثيرات جدا، ومنهن نسوة لهن أطفال يغسلن الأطفال ويغيرن الملابس للأطفال، ولم يرد في حديث علمته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تتوضأ لكونها مست ذكر طفلها. لم أقف على أي خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد أنه أمر امرأة أن تتوضأ لكونها مست عضو طفلها، وهذا مما تحتاج إليه الأمة وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان واردا لنقل إلينا والله أعلم. فالذي يبدو لي والله سبحانه أعلم وأعلم بالصواب أن مس المرأة عضو طفلها لا ينقض وضوءها، والله أعلم. يقول السؤال أيضا مكرر عن جوزة الطيب، فالحكم أنها حلال والله أعلم. وبمناسبة جوزة الطيب أيضا أذكر بأنه ورد في مثل هذه الأبواب حديثان. الحديث الأول كل مسكر حرام، والحديث الثاني نهى عن كل مسكر ومفتر. فلفظة المفتر ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في الباب حديث ثالث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعلى ما يبدو من مستعمله جوزة الطيب أن كثيرها لا يسكر فهي حلال والله أعلم، ثم إنها تحال والله أعلم. يقول ما صحة حديث ياسين لما قرأت له، وحديث أن صورة الواقعة لرفع الفقر ولجلب الغنى، كلاهما ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديثا ثابتا في فضل صورة ياسين بعينها. وللشيخ الفاضل الراحل محمد ابن عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله كتاب في الأحاديث الواردة في سورة ياسين وبيان ضعفها، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. كذلك حديث سورة الواقعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يسأل ما حكم ألا يعدل الأب في تقسيم الإرث بين أبنائه؟ لعل الأخ يسأل عن عدم العدل في الهبات. أقول وبالله تعالى التوفيق إن العدل بين الأبناء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاءته امرأة يقال لها عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير، وقد أرادت أن تعطي ولدها النعمان بن بشير عطية، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة أو نحلة، فأردت أن أشهدك يا رسول الله، أو قال ذلك زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية ارجع فأشهد على هذا غيري، وفي ثالثة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وبعد ذلك أحيانا تستثنى بعض الأمور التي يجوز فيها التفاضل، من هذه الأمور الهبات المسببة. الهبات المسببة كان يكون هناك ولد من الأولاد معوق، مريض زمن، أي مريض مرضا مزمنا، فالأب يقتطع له شيئا من المال يسلمه له في حياته قبل أن يموت الأب، فهذه الهبة يقال عنها هبة مسببة وتجوز حينئذ. أو يكون مثلا الأب عنده بنات حسناوات ومنهن بنت قليلة الجمال، فيعطيها شيئا من المال ترغيبا للخطاب فيها، يعطيها شيئا من المال ترغيبا للخطاب فيها. فبعض العلماء يستثني مثل هذه الصورة ويجوز فيها العطاء، ويستدل بعضهم لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يحب أسامة بن زيد حبا شديدا، أسامة الحب ابن الحبي. وكان أسامة هذا أسودا شديد السواد، فسقط أسامة متعثرا في عتبة الباب، تعثر في عتبة الباب فسقط، فسال الدم من فمه وأنفه. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص الدم ويمجه، أي يمص الدم بفمه ويبزقه ويتفه، فتعجبت عائشة من ذلك، قالت: ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أسامة جارية، أي لو كان بنتا وهو أسود، لو كان أسامة جارية لحلوته، أي لألبسته الحلية، وكسوته، أي كسوته من خير الكسوة وأجملها حتى أنفقه. قال البعض: أو حتى أنفقه، معناه حتى يتزوج، حتى يخرج من بيت الأب إلى بيت الزوج. فالبعض يستدل بهذا وإن لم يكن صريحا، لكن عموما الهبات المسببة تجوز، واختلاف أحوال الأبناء يجوز التفاوت في العطيات أحيانا. فبنت تتزوج الآن والأب يجهزها، وثم بنت رضيعة في المهدي، لا يلزم الأب أن يجهز لها الآن ما جهز به البنت الكبرى، والله أعلم. هذا وكما هو معلوم فلا وصية لوارث. أما السؤال الأخير، قل هل يجوز، تسأل سائلة تقول: هل يجوز وهي منتقبة أن تكشف وجهها أمام طبيب الأسنان حيث لا يوجد طبيب كف؟ أنصحك عند الذهاب لطبيب الأسنان إذا عجزت عن الحصول على طبيبة أسنان، أنصحك باصطحاب محرم من المحارم، لأن الخلوة تطول عند طبيب الأسنان، وكذلك البنت قد تكون في عنفوان الشباب وتشتكي فقط سنة من أسنانها أو تقوم، فالفتنة حاصلة وبشدة مع طبيب الأسنان. والرسول قال عموما: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فإذا دعت ضرورة لذلك فاصطحبي محرما من محارمك كي تنتفي هذه الخلوة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وما كان من صواب في هذه الأجوبة فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم الزلات، وأن يقيلنا وإياكم العثرات، اللهم آمين. هذا، وبين يدي الختام أذكر نفسي وإياكم بالصلاة على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمين، فمن حقي علينا أن نصلي عليه، وأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، ونسأل الله له أن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، لعل الله أن يشفعه فينا، ولعل الله أن يجمعنا وإياكم به مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إن عائدة ذلك عائدة عليكم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. كذا قال. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفريج للهم وإذهاب للغم بإذن الله تبارك وتعالى، فضلا عن غفران الذنب، كما ورد في حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من ذكر الله، املأوا بذلك الطرقات، اذكروا الله على فرشكم وفي طرقكم وفي بيوتكم وفي أعمالكم، تتحصنوا بحصن حصين من الشيطان الرجيم، ترتفع لكم الدرجات، تحط عنكم الخطايا والذنوب والزلات. وفقنا الله إياكم لكل خير، وأعاننا الله إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.